بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فهذا الدرس 43 من دروس فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله تعالى، المتضمنة شرح صحيح البخاري. وموضوع هذا الدرس كتاب الإيمان، باب فضل من استبرأ لدينه، الحديث 52. وكان إلقاء هذا الدرس في اليوم 7 من شهر رجب من عام 1422.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب فضل من استبرأ لدينه. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا عن عامر قال سمعت النعمان بن بشير يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلال بين والحرام بين، وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات كراء يرى حول الحمى يوشك أن يواقعه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا إن حمى الله في أرضه محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان: باب فضل من استبرأ لدينه. باب أي هذا باب، وفضل بالرفع. من استبرأ أي طلب البراءة لدينه، أي طلب البراءة لدينه من الذم والعيب. والاستبراء للدين من شعب الإيمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ندب إلى هذا الأمر، ولا يندب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمر إلا وهو مشروع حيث يثاب فاعله. الحديث 52. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو نعيم، وهو الفضل ابن عمرو ابن حماد، ويقال له الفضل ابن دكين، ودكين لقب وليس هو اسم والده، وهو مولى آل طلحة ابن عبيد الله، ولد 130. قال يعقوب ابن سفيان رحمه الله: أجمع أصحابنا أن أبا نعيم كان غاية في الإتقان. وسئل الإمام يحيى ابن معين عن أصحاب الثور أيهم أثبت، قال: 5، يحيى ابن سعيد وابن مهدي ووكيع وابن المبارك وأبو نعيم. وقال أحمد بن صالح: ما رأيت محدثا أصدق من أبي نعيم. وقال أبو حاتم رحمه الله: ثقة، كان يحفظ حديث الثوري ومسعر حفظا. وقد مات 118، روى له الجماعة. قال أبو نعيم: حدثنا زكريا، وهو ابن أبي زائدة، واسم خالد ابن ميمون الهمداني الوادعي. قال أحمد: ثقة حلو الحديث. ما أقربه من إسماعيل ابن أبي خالد. وقال الدارمي رحمه الله: قلت لابن معين: زكريا أحب إليك أو ابن أبي ليلى؟ قال: زكريا أحب إلي في كل شيء، وابن أبي ليلى ضعيف الحديث. وقال أبو زرعة: صويلح يدلس كثيرا، صويلح يدلس كثيرا عن الشعبي. وقال أبو حاتم: لين الحديث كان يدلس، وإسرائيل أحب إلي منه. يقال إن المسائل التي يرويها زكريا عن الشعب لم يسمعها منه، إنما أخذها عن أبي حريز. وقال أبو داود: زكريا ثقة ولكنه يدلس. وقد قال يحيى ابن زكريا: لو شئت لسميت لك من بين أبي وبين الشعب. وقد جاء في مسند الإمام أحمد المجلد الرابع تصريح زكريا بالسماع من الشعب. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى ابن سعيد عن زكريا قال حدثنا عامر. وقال أحمد: حدثنا أبو نعيم حدثنا زكريا قال سمعت عامرا. وقد تقدم الحديث عن من اتهم بالتدليس، وأن التدليس ليس هو العنعنة، فالعنعنة شيء والتدليس شيء آخر، وتقدم التفصيل في ذلك مرارا. فأحاديث المدلسين لا ترد بمجرد العنعنة، كما أنه لا يلزم من تصريح بالسماع أنهم لم يدلسوا، فقد يوجد التدليس مع التصريح بالسماع، وقد يوجد السماع مع التصريح بالعنعنة. على أن زكريا لم يتفرد بهذا الخبر عن الشعبي، فقد تابعه عبد الرحمن بن سعيد وأبو فروة وابن عون وجماعة. وأشير إن شاء الله تعالى في آخر الحديث إلى مواطن مرويات هؤلاء. وقد مات زكريا سنة 47، وقيل بعد ذلك. روى له الجماعة. قال زكريا عن عامر، وفي رواية يحيى بن سعيد عن زكريا قال حدثنا عامر، وهو ابن شراحيل، وقيل ابن عبد الله ابن شراحيل الشعبي الكوفي. ولد 6 خلت من خلافة عمر، وهذا على القول المشهور. فمرويات الشعبي عن عمر منقطعة، لأنه ولد بعد مقتل عمر 6، قيل ولد 28، وقيل ولد 29، وقيل ولد 6 مضت من خلافة عمر، فعليه ولد قبل مقتله، والأظهر أنه ولد بعد مقتل عمر، وإن كان مشهور أنه ولد 6 خلت من خلافة عمر. وعلى كل سواء قلنا هذا أو ذاك، فالشعبي عن عمر منقطع. على كل سواء قلنا ذا هذا أو ذاك فالشعبي عن عمر منقطع. قال الشعبي رحمه الله: أدركت 500 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عيينة: كان الناس بعد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عباس في زمانه، والشعبي في زمانه، والثوري في زمانه. قال الشعبي رحمه الله تعالى: ما كتبت سوداء في بيضاء، ما كتبت سوداء في بيضاء قط، ولا حدثني رجل بحديث قط، فأحببت أن يعيده علي. ولا حدثني رجل بحديث إلا حفظته. وقال ابن معين رحمه الله: إذا حدث الشعبي عن رجل فسماه فهو ثقة يحتج بحديثه. وأخبار الشعبي وعلمه وحفظه وورعه وفقهه ومناقبه كثيرة. وقد مات الشعبي 300، وقيل 500، روى له الجماعة. قال الشعبي: سمعت النعمان بن بشير يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. النعمان بن بشير ابن سعد الأنصاري، الخزرجي المدني صحابي وابن صحابي، وأمه عمرة بنت رواحة أخت عبد الله ابن رواحة، ولد بعد الهجرة بسنة وبضعة أشهر، وهو أول مولود ولد في الأنصار بعد قدوم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة. قال ابن معين رحمه الله: أهل المدينة يقولون لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، وأهل العراق يصححون سماعه منه. وقال: ليس يروى عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث فيه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم إلا في حديث الشعبي، فإنه يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن في الجسد مضغة. والباقي من حديث النعمان إنما هو عن النبي صلى الله عليه وسلم، ليس فيه سمعته. قال الحافظ ابن نعيم رحمه الله: له ولأبويه صحبة، توفي النبي صلى الله عليه وسلم وله 8 سنين و7 أشهر، كان أميرا للكوفة في عهد معاوية، وقد قتل 66، روى له الجماعة. قال النعمان: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. في هذا دليل على القول الصحيح من قبول تحمل الصبي المميز، فقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم وللنعمان 8 سنين تقريبا، فهذا دليل على صحة تحمل المميز، كما يصح تحمل الكافر إذا أداه بعد إسلامه. والعبرة بالتحمل الضبط والحفظ، فإذا وجد ذلك صح تحمله. فقد قال محمود بن الربيع: عقلت مجة مجة رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهي وأنا ابن 4 سنين. والحديث الصحيح. ومثل هذا ممكن، ولا سيما في الأمور العملية، فإن الصبي يضبطها ويتقنها. قوله: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، هذا مما يستدل به على صحبة النعمان، حيث قال سمعت. وقد تقدم تعريف الصحابي بأنه من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك ولو تخللت ردة، في أصح قولي العلماء. واستدل على الصحبة بقول سمعت، رأيت، كلمني، ونحو ذلك من الصيغ. قوله يقول: الحلال بين، الحلال مبتدأ وبين خبر، والمعنى الحلال بين لا اشتباه فيه، حيث بينه الله بيانا واضحا فلا يلتبس على أحد، لا على عالم ولا على غيره، وإنما يأتي اللبس من الإعراض ونحو ذلك. وقد تكفل الله جل وعلا ببيان ذلك، وفصل لنا كل شيء، وبين النبي صلى الله عليه وسلم في السنة ما أجمل من القرآن. فالله جل وعلا فرض الصلوات في كتابه، وبين النبي صلى الله عليه وسلم في السنة أوقات الصلوات وعدد ركعات كل صلاة، فما أجمل في القرآن جاء بيانه في السنة، فالحلال بين لا اشتباه فيه. وتارة يرد الحلال باعتبار أنه الأصل، كما يقال الأصل في كذا كذا وكذا، وتارة يرد الحلال بنص من القرآن بأن الله أباح كذا، كإباحة للطيبات. قوله والحرام بين، أي لا اشتباه فيه، حيث بينه الله جل وعلا، وما أجمل من ذلك جاء بيانه في السنة. فبين الله جل وعلا تحريم الزنا، تحريم الربا، تحريم الخمر، تحريم السرقة، وجاءت السنة في بيان ما يقطع من السرقة. فالسنة هي الأصل الثاني من مصادر التشريع، فهي تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه، ولكن لا يعتمد بذلك إلا على الأحاديث الصحيحة. والأحكام التكليفية لا يجدي فيها الحديث الضعيف، فلا اعتبار إلا للأحاديث الصحيحة، هي التي يصح ويلزم بنسبتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك ما جاء بنقل عدل تام الضبط متصل الإسناد وليس فيه شذوذ ولا علة. قوله وبينهما مشبهات، لفظ مسلم مشتبهات، وفي رواية البخاري مشبهة، وهذه المشتبهات هي التي لا يظهر دليلها ولا يظهر لا يظهر تحريمها ولا تحليلها، فيشتبه أمرها على كثير من الناس. ومن اشتبه عليه أمر فخشي يكون حراما كالورع تركه، كما قال سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته الحسن بن علي رضي الله عنهما: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، أي دع ما تشك فيه إلى ما لا تشك فيه. وهذا الاشتباه أمر نسبي، فيشتبه على عمرو ولكن لا يشتبه على زيد. وقوله صلى الله عليه وسلم لا يعلمها كثير من الناس فيه دليل على أن بعض الناس يعلمها، وقد قال بعض الشراح لا يعلمها كثير من الناس أي من العامة، ولا فالعلماء يعلمونها، وهذا في نظر أيضا، لأن العالم قد يشتبه عليه شيء فلم يظهر له دليل ولا برهان، ولا سيما في المسائل الاجتهادية فيبتعد عنه تورعا. صحيح أنه في العامة أكثر منه في العلماء، ولكن يبقى أن العالم قد يكون هذا الأمر مشتبها عليه فلم يظهر له دليل ولا رجحانه. وأنت تقرأ في كتب السير، في كتب التواريخ، في كتب التراجم أن فلان العالم توقف في هذه المسألة، كما توقف الشوكاني رحمه الله تعالى في تحية المسجد في أوقات النهي فلم يجزم بأدائها ولم يجزم بمنعها، قرأنا الإنسان لا يدخل المسجد أصلا أو يظل واقفا. وكما توقف جماعة من العلماء في الربيبة إذا لم تكن في الحجر هل تباح أم لا، وكما توقف جماعة من العلماء في زوجة الإبن من الرضاع هل تكشف لأبي زوجها من الرضاع أم لا، وغير ذلك المسائل التي يوجد فيها اشتباه، يوجد فيها اشتباه نسبي، فقد تشتبه على فلان دون الآخر كمن يشتبه على الآخر ما لا يشتبه على الأول. فمن اشتبه عليه أمر شرع له تركه استبراء للدين واستبراء للعرض. وهذا الاشتباه أيضا قد يكون في وقت دون آخر، فقد يكون السؤال مفاجئة فيشتبه على الأمر فيتوقف ويفتي بالورع، وفيما بعد يظهر له رجحان وقوته، وحينئذ يميز بين هذا وذاك. المقصود البيان، لأن قوله صلى الله عليه وسلم وبينه مشبهات أن هذا أمر نسبي، لأن الحلال بين والحرام بين، فقد بين الله جل على هذا وبين ذاك، لكن الأمور المشتبهة هي التي يقع فيها الاشتباه، هل تلحق بالحلال أم تلحق بالحرام، والإثم ما حاك في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس. قوله فمن اتقى المشبهات استبرى لدينه وعرضه، أي فقد استبرى لدينه وعرضه حيث أنه لم يواقع الحرام. فقد يكون الورع الابتعاد، وقد يكون الورع هو فعل هذا دون ذاك، ولكن ينبغي أن لا يخلط بين الورع وبين الوسواس. فالورع ينتج من التقوى، الورع ينتج من التقوى، والوسواس ينتج من الشيطان. فبعض الناس قد يتورع عن أشياء توهما ووسوسة، ويتورع عن المباحات بدعوى، أو يبتعد عن فعل المباحات بدعوى الورع، وهذا ليس بشيء ولا بمسمى الدين في شيء، كالذي يمتنع عن الزواج تورعا أن يأتي إليه أولاد يكون منهم عصيان ونحداث فيقول أنا السبب في إخراجهم كما هو ورع الصوفية، وكالذي يمتنع عن التعامل مع الآخرين ببيع وشراء مطلقة بدعوى الورع وأن أموال الناس مختلطة، حتى أدى هذا الأمر بكثير من الجهلة إلى أنه لا يوجد حلال الآن. وقد وجد هذا في عصر الإمام أحمد من يقول ويلوح بهذا القول حين غلب عليهم الورع، فغضب الإمام أحمد على هذا القول فقال انظروا إلى هذا الخبيث يحرم أموال المسلمين. ومن هذا القبيل أيضا الورع من الأكل عند الآخرين الذي ما علم عنهم أكل ربا ولا محرمات، إنما هو يخشى ولا يعلم شيئا عنهم، هذا ورع ليس بمحمود، بل هذا ليس ما ورع، هذه شطحة صوفية. الورع حين يشتبه الحلال بالحرام فإنك تبتعد وتتورع. وبعض الناس يلجأ دائما إلى التشديد دون التيسير بدون أي دليل، وهذا غلط، ويخيل للعامة أن فيه دينا وتقى، وهذا ليس بشيء أيضا، ولا عبرة بالعامة ولا بأصواتهم. وحين يخيل لهذا الرجل أنه على الحق فقد أخطأ وضل سواء السبيل، فقد تكون الإباحة هي الأولى وليس هو التحريم، وليس الذي يحرم الحلال بأقل جرما من الذي يحل الحرام. والله جل وعلا يقول: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. والله جل وعلا يقول: ما جعل عليكم في الدين من حرج. فالحلال ما حله الله، والحرام ما حرمه الله، وما سكت عنه فهو عفو، وما اشتبه عليك هذا بهذا فدعه تورعا. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، لتفتروا على الله الكذب. إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وبعض الناس يجعل الورع ويوصل بها الورع إلى أن يحرم ما أحل الله، فالشيطان له مداخل على كثير من الناس، ويفتح للعبد أبوابا من أبواب المباحات ليتوصل بذلك إلى المحرمات. فلا ينبغي أن يستجرنا الشيطان فنجعل الورع ناتجا عن ضغط الواقع ولا عن ضغط الأصحاب، ولا للتخلص من الأمور فيؤدي بنا للتحريم والتحليل بدون علم. ينبغي أن يكون الورع مبنيا على أدلة، فما ظهر دليله وجب اتباعه، وما اشتبه أمره وكان هذا الاشتباه ناتجا عن استدلال وعن نظر ونحو ذلك، فهذا هو الذي ينزل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه. فهذا شيء من الاستبراء للدين والاستبراء للعرض، مثل بذلك غير واحد من العلماء، لأن الإنسان حين يلاقي أخته في السوق أو أحد محارمه فلا يكلمها ما دامت أنها لم تأتي معه، لئلا يساء به الظن فيبتعد عن ذلك خشية يساء به الظن. وهذا شيء من الاستبراء للعرض، هذا حلال بين لا إشكال فيه، ولكن الناس لا يعرفون هذا، فقد يكون الأمر لديهم مشتبها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: مهلا إنها صفية، والحديث متفق على صحته. فحين أراد يعتذر له قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فخشي أن يوقع في قلوبكم شرا، يعني بحيث تشكون فيه فتكفرون وتنافقون، ولأن لا تضرر بذلك. وعلى كل، فالاستبراء للدين والعرض من محاسن الإسلام ومن مكملات الإيمان، ولكن لا يخلط المرء بين هذا وتحريم الحلال وإباحة الحرام، فإن الشيطان لا يبالي بأيهما ظفر من العبد، إفراط أو تفريط. إذا رأى العبد يميل إلى الزهد أغواه بتحريم الطيبات والتورع عنها، إذا رأى العبد يميل إلى الإفراط أغواه بالإرجاء، وإن الله غفور رحيم. الثلاثة الذين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حين أتوا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجدوا وجدوا زوجته، فسألوا عن عبادته فأخبرتهم عائشة بذلك، فكأنهم تقالوها وقالوا: أينا من رسول الله؟ يعني لا داعي يعمل، عمل قليل، أغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحد: أما أنا فأصوم ولا أفطر. وقال الآخر: أما أنا فأقوم الليل كله ولا أنام. قال الآخر: أما أنا فلا أكل اللحم. وفي رواية: أما أنا فلا أتزوج النساء. ظنوا أن هذا محبوب إلى الله ومحبوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الشيطان خيل لهم هذا الأمر حين ابتعدوا عن الدنيا وعن ملذاتها. الزهد مطلوب، ولكن الزهد المبني على كتاب وسنة، وليس هو الزهد المبني على أمور تتمشى مع إرادة هوى الإنسان ونحو ذلك. لأن يعني بعض الناس إذا هوى شيئا صيره دينا، وأتى وأجلب عليه بأدلة من هنا وهناك ليس في محل النزاع، وليس هي الفيصل في القضية. فحين أتى النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بخبر هؤلاء الثلاثة، وأتى إليهم النبي صلى الله عليه وسلم في أماكنهم وقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا وكذا؟ قالوا: نعم. قال: أما أنا فأتزوج النساء وأصوم وأفطر وأنام وأقوم، وفي رواية: وأكل اللحم، ومن راغب عن سنتي فليس مني. متفق على صحته من حديث أنس بن مالك. وحينئذ يرد الجواب عما يورد بعض الناس من كون بعض أهل البدع أو من يقع في بدعة يواصل المسيرة على هذه الأمور، مع أن المبتدع في الغالب أنه ينقطع فيكون كالمنبتلة، أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. وكذلك ما يقع من بعض من ينسب إلى الزهد من الأشياء المخالفة للشريعة ويستمر عليها، قد لا يكون هذا الأمر هو ناتجا عن قناعة دينية، قد يكون هذا الأمر ناتجا عن أمور نفسية، فالأمور النفسية تتجاذب معه ومع أمور قد يستدل عليها بالعمومات فيتركب هذا من هذا، ولا فلو عزل الهواء عما استدل به لما صبر على ذلك، وهذا واضح. فحين لا تستعجب من وجود بعض الناس حين يصبر على أشياء كثيرة. قوله ومن وقع في الشبهات، ليس في الحديث جواب الشرط، ولكن جاء في رواية مسلم من طريق زكريا ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، وهذا يوضح المعنى. فإن العبد إذا وقع المشتبهات التي لم يظهر له تحريمها ولا جوازها يوشك أن يؤول بها الأمر لن يقع في الحرام. ومن هنا كان أئمة السلف يبتعدون عن وسائل المحرمات خشية الوقوع في الإثم والعصيان، وقد تقدم قوله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من صاد طيرا فوقع في الماء نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكله، قال لا تدري الماء قتل أم سهمك، وهذا من باب الابتعاد عن المشتبهات. حين اشتبه هذا بهذا فلا يدرى وجب الترك، كما لو اشتبه عليك امرأة بأختك في بلد ابتدع المرأتين جميعا خشية أن تكون إحداهما أختك، وحين يشتبه هذا الماء بالآخر قد يشرع تركهما جميعا خشية أن يتوضأ بماء النجس. هذا إذا وجد الاشتباه، وإلا فالنجس يعلم بتغير طعمه ولونه ورائحة بالنجاسة، فقد لا يشتبه إلا على قول من قال إن المدى بلغ إذا كان الماء دون القلتين وأصابته نجاسة فإنه ينجس ولا يتغير طعمه ولا لونه ولا رائحته، هذا في نظر. أو على قول من قال إذا ولغ في الكلب ودون القلتين فإنه ينجس، وهذا في نظر، ويمكن بسطه إن شاء الله تعالى في موضعه. القاعدة في هذا الباب أن من وقع في الشبهات فقد يقع في الحرام. قوله كراع يرعى حول الحمى، جاء عند ابن جارود في المنتقى من طريق ابن عون قال فلا أدري هذا ما سمع الشعبي من النعمان، يعني المثل كراع يرعى حول الحمى إلى آخر الحديث، أو قاله الشعبي برأيه، وأكثر الأحاديث مصرحة بأن هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وليس من كلام الشعبي. قوله كراع يرعى حول الحمى، وذلك أن ملوك العرب كانوا يحمون لمراعي مواشيهم أماكن خاصة لا ترعى فيه إلا مواشيهم ودوابهم، فإذا أتى هذا الراعي وسرح بهائم ترعى حول هذا الحمى يوشك أن تقع في هذا الحمى، وحينئذ يبطش به الملك. وهذا مثل للتقريب للأفهام، فإنما يقترب حول المحرمات لابد أن يوقعها يوما من الدهر، كما أن من يرعى حول الحمى حمى الملك فلابد أن يغفل ذات يوم فتسرح الغنم في حمى والدواب في حمى الملك فيبطش بك الملك. قوله ألا وإن لكل ملك حمى، أي من ملوك الدنيا، وليس هذا تجويزا اتخاذ الحمى بدون حق، إنما هذا لما يتخذونه من أموالهم، أما ما يقتطعونه من أراضي المسلمين وحداك بدون حق فهذا حرام، فما يكتسبونه من أموالهم، وهذا واقعهم حين نطبق الحديث على أنه لكل ملك الحمى، أي ما اكتسبوه من حيث الحل، وحين ليس هذا تسويغا لاتخاذ الحمى. قوله ألا إن حمى الله في أرضه محارمه، فمن وقع المشبهات وقع في الحرام، كما أن من ترك الدواب ترعى حول حمى الملك رتعت في الحمى، فيؤخذ من هذا مشروعية الابتعاد على المشتبهات، مشروعية الورع، ومن فعل هذا زاد إيمانه. وهذا مناسبة الحديث للترجمة، مناسبة الترجمة لكتاب الإيمان، ففي أن الإيمان يزيد وينقص، ففيها الرد على المرجئة. الصحابة رضي الله عنهم والتابعون لهم بإحسان من أعظم الناس عملا بما دل عليه هذا الخبر، حيث كانوا يبتعدون على المشتبهات والوسائل المؤدية إلى المحرمات، ويخيل لمن يقرأ في تراجم أنهم يحرمون وهم لا يحرمون، وما حملهم على ذلك إلا قوة الإيمان والورع. ومن تعلم فضل علم السلف على علم الخلف والتباين الشديد بينهما. قوله: ألا وإن في الجسد مضغة، هذه المضغة هي القلب، سميت بهذا الاسم لإشارة إلى صغر حجمها ولأنه مما يمضغها الإنسان بين فكيه، إشارة إلى صغر حجمها، مع هذا مدار صلاح الأعمال على صلاح هذه المضغة. قوله: إذا صلح صلح الجسد كله، فإن القلب إذا صلح صلحت جوارحه، وإذا فسدت هذه المضغة ونتج منها الحسد والرياء والإعجاب والغل والدغل فسد الجسد كله. ففي تلازم بين صلاح الظاهر وصلاح الباطن. فإن قيل إن المنافق قد أذى الصلاح وقلبه خراب، قيل إن صلاح الظاهر بالنسبة للمنافق فيما يخيل للناس، ولا فالظاهر فاسد وأعماله باطلة. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، يخادعون الله وهو خادعهم، ويمكرون ويمكر الله. على أن من الضروري أن يظهر لبعض الناس نفاق هؤلاء ويظهر كذبهم في أعمالهم، لكن من أصلح باطنه وطهر قلبه من الحسد والغل والإعجاب صلحت جوارحه، وإن وجد تقصير فهذا لا يخرج عن الإسلام. وقد تقدم أن النفاق نوعان: النوع الأول النفاق أكبر، النوع الثاني النفاق دون هذا فلا يخرج عن الإسلام، فيحدث فيكذب، يعد فلا يفي، فهذا ينتج من فساد بعض القلب، وعلى حسب صلاح القلب تصلح الأعمال، وعلى حسب فساد القلب تفسد الأعمال، وكلهم بحسبه، كلهم بحسبه. الناس مراتب في هذا، فحري بالمسلم ولا سيما المنسوب إلى العلم وإلى الفضل وإلى الدين أن يطهر قلبه من الدغل من الإعجاب والرياء والحسد والحقد على الآخرين، وحين تصبح جوارحه تصبح أعمال ويزداد خيرا وتقى وصلاحا. والنفس تحتاج إلى مجاهدة، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. تأمل في حال النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الله بن أبي، كان يؤذيه وكان يؤلب عليه الناس، ومن الناس الذين أشاء، وهو الرجل تولى كبره في قضية عائشة، ومع هذا حين توفي وأتى إليه ابن أبي وابن عبد الله الصحابي المشهور، كافأه النبي صلى الله عليه وسلم، أي كافأ أباه وألبسه إزارة ونفخ فيه من ريقه. هذا ناتج عن سلامة القلب وسلامة الصدر. وبعد ذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن القيام على قبور المنافقين، لكن لم يمتنع ابتداء. قد قال تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، صديق قريب، فسيعفو ويصلح ويتجاوز، وهذا ينتج عن صفاء القلب ونقاوته. ومن جميل كلام الشافعي أو شعر الشافعي: فلما عفوت ولم أحقد على أحد أرحت نفسي من هم العداوات، إني يحيي عدوي عند رؤيتي ليدفع الشر عني بالتحيات. وقد قال تعالى: وليعفوا وليصلحوا، وقال تعالى: والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. قوله: ألا وهي القلب، أي هذه المضغة هي القلب التي إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. وقوله: ألا وإن في الجسد مضغة إلى آخر الحديث، أكثر الرواة عن الشعبي لم يذكروا هذه الزيادة، وقد جاءت في الصحيحين من حديث زكريا عن الشعبي، وتابعه عند أحمد مجالد بن سعيد وهو سيء الحفظ. والخبر رواه مسلم من حديث عبد الله بن نمير عن زكريا عن الشعبي بنحو ما رواه أبو نعيم عن زكريا، والخبر لم يتفرد به زكريا عن الشعبي، فقد تابعه عبد الرحمن بن سعيد في صحيح مسلم، وأبو فروة في الصحيحين، وابن عون في البخاري وغيره، بألفاظ أقل من حديث زكريا. وهذا الحديث عظم العلماء أمره وجعله كثير منهم أحد الأحاديث التي عليها مدار الإسلام، وقال الطائفة هو ثلث الإسلام، وقال آخرون الإسلام يدور على أربعة أحاديث. الأول حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات ومتفق على صحته. الثاني حديث الباب ومتفق على صحته. الثالث حديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك وهو حديث جيد. الرابع حديث ازهد فيما في أيدي الناس وهو حديث ضعيف، وقد قيل حديث ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وهذا الأليق لأن الأول لا يمكن أن يدور الإسلام على حديث ضعيف. وسبب أهمية هذا الحديث أنه نبه صلى الله عليه وسلم على صلاح المطعوم والملبوس والمشروب والمأكول وغير ذلك، وأنه يجب أن يكون حلالا، ونبه على ترك المشتبهات لحماية الدين والعرض، وحذر من مواقعة المشتبهات لأن من واقعها يوشك أن يقع في الحرام، وإذا استمر على ذلك فلا بد أن يقع في الحرام. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك مثلا جليا، ثم بين أهم الأمور وهو صلاح القلب. وفساد القلب يكون بأمور كثيرة، قد يكون فساد القلب بالإعجاب، قد يكون فساد القلب بالرياء، وقد يكون فساد القلب بالحسد. وقد قال تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والقلب السليم هو القلب الخالي من الغل والرياء والحسد. القلوب ثلاثة لا رابع لها، القلوب ثلاثة لا رابع لها. القلب الأول هو القلب النقي التقي الذي لا غل به ولا حسد ولا رياء، أحسن ما بينه وبين ربه وأحسن ما بينه وبين الناس، يعبد الله كأنه يراه ويتعامل مع الآخرين بأن الله مطلع عليه وراء لأعماله، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وهذا القلب أقرب القلوب إلى الله وأنفعها للناس. القلب الثاني القلب الأغلب الذي لا خير فيه البتة، فهو معرض عن آيات الله وبيناته، مقبل على مزامير الشيطان ووساوسه. وقد قال الله جل وعلا عن هذا الضرب وقالوا قلوبنا غلف فلعنهم الله بكفرهم، قلوبنا غلف لا تعي الحق ولا تقبله. أخبر قال بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. القلب الثالث القلب الذي فيه خير وفي صلاح في تقى ولكن في شر، فهو إلى ما غلب إليه، في خير وفي صلاح وفي شر كثير، فهو إلى ما غلب إليه من هذا أو ذاك. إن رجحت حسناته على سيئاته فهو من الناجين، وإن رجحت سيئاته على حسناته فهو من الهالكين. من فوائد الحديث مشروعية الاستبراء للدين والعرض، وهذا من مكملات الإيمان في رد على المرجئة، وفي أن الحلال بين لا اشتباه فيه، لأن الله جل وعلا بين هذا في الكتاب وبينه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، فما على الإنسان اللي يبحث عن ذلك في مظانه فأراه جليا بينا. وفي أن الأمور المشتبهات أمور نسبية، فليس هناك شيء في الشرع قال عنه النبي هذا مشتبه، إنما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن وجود أمور مشتبهات حين بين الحلال والحرام، وهي التي اشتبهت على المرء بدليل قوله صلى الله عليه وسلم لا يعلمها كثير من الناس، ففي أن بعض الناس يعلمها، فهذه المشتبهات ليست هي بأصل الشرع إنما هي أمور نسبية. استفاد من الحديث بأن لكل ملك حمى، وهذا الحمى كما تقدم تفصيله يتخذ الملوك عادة وليس تسويغا للفعل على الإطلاق بدون قيد ولا شرط كما تقدم بيان ذلك. وفي أن حمى الله في أرض محارمه، قال تعالى ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده فإن له نار جهنم. ومن فوائد الحديث أن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، أي إذا صلحت كليا صلح الجسد كله، وإذا فسدت كليا فسد الجسد كله، أما إذا صلح بعضها وفسد بعضها فهو على التقسيم السابق. والله أعلم. نعم الأخ يسأل سؤالا جيدا مفيدا ونحن بحاجة إلى مثله. يقول أن يوجد بعض المأكولات وبعض المشروبات يشاع عن كثير منها أنها تحتوي على أشياء محرمة من شحوم خنزير أو نسبة كحول ونحو ذلك، هل يقال في هذه الحالة أن نبتعد عن ذلك تورعا باعتبار أن هذه من المشتبهات التي قد توصل إلى الحرام؟ إذا ثبت هذا يعني ما يشاع، يعني تكون الإشاعة من ناتجة، لأن صارت الإشاعة تكون عن شركة أخرى تنافس هذه الشركة من باب إسقاطها ومن باب ترويج بضائعها، إذا كانت هذه الإشاعة ناتجة عن أناس متخصصين في هذه الجوانب كأطباء ونحن ذلك يحرصون على سلامة الإنسان، هذا نعم يقال فيه أنه يشرع ترك ذلك. وقد قرأت عدة تقارير طبية بالنسبة للأمور الغازية التي توجد الآن في المشروبات وأنها مضرة وأنها من أسباب وجود كثير من الأمراض، حينئذ يشرع ترك هذه المشروبات التي تحتوي على أمور غازية، بل أثبت غير واحد من الأطباء أنها من أسباب، يعني ليست هي السبب الحقيقي لكن من أسباب وجود أمراض السرطان في كثير من البشر لما تحتوي من الأمور الغازية. كذلك المعلبات التي تكون مخزنة في هذه العلبة لمدة سنة سنتين هذه من أسباب وجود الأمراض، والإنسان مأمور بالحفاظ على بدنه، بل هو أحد الضروريات الخمس التي اتفقت عليها الشرائع، حين يقال الإنسان يدع هذه الأمور ويتركها. أما ما يقال عن بعض المعلبات أنها تحتوي على شحوم خنزير، إذا كان هذا على ما وجد من كلام الأطباء وأنهم يقولون في هذا نسبة خنزير ويؤكدون هذا، أو هذا في نسبة كحول ويؤكدون هذا، فهذا يكون أمور مشتبهة التي يشرع تركها، وقد يكون هذا من الأمور الواجبة التي يجب تركها. إذا تيقن الإنسان هذا الطبيب ليس عنده هوى وأنه يقرر هذا عن منطلق علمي ومنطلق تجربة وبحوث تجريبية علمية، فحينئذ يشرع، بل يجب على الإنسان أن يدع هذه المأكولات وهذه المشروبات. نعم، إذا ثبت أن الإنسان أنها مضرة فحينئذ يمنع من بيعها، إذا ثبت أنها مضرة وتأكد الإنسان أن التقارير الصادرة تقارير حقيقية وأنها مضرة على حياة الإنسان فيشرع، بل يجب على البائع الامتناع عن بيعها ويحرم عليه إذا باعها. لكن الإشكالية أن الناس يبيعونها حتى قد يكون من أهل الفضل والخير لأنه ما تأكد من هذه الأمور، إشاعات وإشاعات أخرى تشيع بين الذين يحذرون منها هم أصحاب الشركة الأخرى الذين يروجون بضائعهم، فوجد يعني هذا الاشتباك عند كثير من الناس، فبقي الأمر على ما هو عليه. نعم، يدخل في هذا التقسيم. نعم، اللحوم التي تأتي من أهل الكتاب الأصل جواز أكلها، اللحوم التي تأتي من هذا الكتاب الأصل جواز أكلها، طعام الذين أوتوا الكتاب حل، لكن فالله جل وعلا أباح لنا طعام أهل الكتاب وأذن الله جل وعلا لنا بأكل ذبائحهم، فمن ما نعلم كيف ذبحوها وكيف صنعوا بها، فالأصل جواز أكلها. لكن يشاع عن بعض هذه الشركات أنها تصعق صعقا، ورأي الجمهور أن ما صعق أنه لا يجوز أكله، فحين يوجد عندنا شبهة فحين يتورع وله حق الورع في مثل هذه الأمور. لكن في قول لبعض العلماء حتى ولو صعقوا ما دام يأكلون فيجب لنا أكله، لأن الله قال وطعام الذين أوتوا الكتاب، بما أنهم يأكلون يجب لنا أكله، وهذا قالوا طائفة من الفقهاء من أهل العلم، والقول الأول هو رأي الجمهور. كذلك ما يقع في بعض المطاعم يعني شاع أنهم لا يذبحون على الطريقة الشرعية ومن تسبب للإسلام، أو أن الذابح ينسب إلى الوثنية ونحو هذا، فهذا إذا وجد شيء حقيقي ليس توهما فيشرح حين إذا الورع والابتعاد عن ذلك. أما إذا كان مجرد توهم وأنا ما أعلم شيئا من ذلك فالأصل جوازه وإباحته، لأن لا يجب لنا أن ننتقل عن الأصل إلا بدليل. وحين قالت عائشة يا رسول الله أن أناس يأتون باللحم فلا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، قال أن سسموا الله أنتم وكلوا، رواه البخاري في صحيحه.
والله قوله تعالى فلينظر أيها أزكى طعاما وقوله كل من الطيبات، هل هذا على سبيل الاستحباب أو على سبيل الإيجاب؟ لأن الإنسان يبحث عن الطعام الزاكي النظيف،
وهذا ضروري واجب أن الإنسان يبحث عن الطعام الحلال ويبتعد عن المبيعات مع التجارة القائمة على الربا والقائمة على المشتبهات، فالمعنى الإنسان يبحث عن الرزق الحلال، وهذا واجب، وهذا من الواجبات على كل المسلمين ذكورا وإناثا، فليس للعبد يبحث عن الرزق عن طريق الحرام، عن طريق الربا، عن طريق المساهمات الربوية، شركات الربوية، هذا يأثم بذلك وإن سمي رزقا في حيث العموم، لكنه رزق حرام، إن اكتسب من مال حرام، فواجب على الإنسان يبحث عن الحلال من مضانه ومن تواجده. والله جل وعلا حين أمر العباد بأكل الطيبات ما حرمهم وجودها، حين أمرهم بأكل الحلال ما حرمهم وجود هذا الحلال، بل هو شيء موجود، ولكن يأتي الخلل من التطبيق العملي من العبد حيث يتعامل بالحرام ويأكل الحرام. فأنا مطالب بأن أبتعد عن هذا الحرام وأن أكل الحلال، وهذا أمر واجب علي وعلى كل مسلم. لا ما يسأل، ما لا لا ما ولا يشرع أصلا، ولا يشرع، نعم ولا يشرع إلا إذا وجد شبهة، والشبهة الحقيقية ليست مجرد توهم. اي نعم اي نعم. رحم الله امرأة كف الغيبة عن نفسه، هذا حديث أو أثر لا أصل له. كيف أعد؟ يعني أقول قلب من شخص إلى شخص، طب الطب أثبت هذا، الطب أثبت هذا، وهل يباح شرعا أم لا؟ طبعا في خلاف، وجد بحوث علمية في هذا الباب. وقولك هل يؤثر على الشخص؟ يؤثر المضغة المتعلقة بالروح، فنقل قلب شخص إلى آخر قد بادي أذي بدء حين يفيق جراء العملية، قد تتغير عليه بعض معالم الأمور، لكن فيما بعد تكون هذه المعالم واضحة، لأن هذا متعلق بالروح، في تعلق بالروح، ولا ريب أن القلب في تعلق بالروح، فهذا هو الذي تغير. حيث لو نقل قلب كافر إلى مسلم لا يمكن يكون تلقائيا يصبح الرجل هذا كافرا، لا يعرف حقا ولا ويرتكب الباطل، لأن هذا لها تعلق بالروح. قد نعم يوجد بعض الأشياء تغيرات طفيفة، لكن يبقى الأصل التعلق بالروح، لا يمكن تغير الكافر المسلم كافر. وكذلك لو نقل قلب مسلم لكافر معناه محرم شرعا، لكن لو نقل هذا لا يمكن يتحول الكافر تلقائيا إلى مسلم، لأن له تعلق بالروح. نعم. حيث المقاطعة يعني هو الأصل الجواز، ما دام أن المسلمين يحتاجون إلى منتجات اليهود ومنتجات النصارى فلا بأس بالتعامل معهم في البيع والشراء، يعني نحن لقد بحاجة إلى أشياء كثيرة من صناعاتهم ومن مأكولاتهم ومشروباتهم ونحو ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع اليهود ببيع وشراء مع وجود العداوة بين المسلمين وبين الكافرين، وهذه المقاطعة لا نمنعها من كل وجه ولا يعني نسوغها من كل وجه، لأن بعض الناس رأيته يعني يوجب المقاطعة من كل وجه ولا يفصل هذه القضية، وهذا في نظر، لأن يعني إذا أوجبنا المقاطعة من كل وجه فيلزم من هذا تأثيم كل الناس الآن الذين يركبون السيارات، يعني صناعة الكفرة على اختلاف طبقاتهم يهود ونصارى ونحو ذلك. إذا المسألة فيها تفصيل، احنا نعلم ان كثير من الاقمشه وكثير من البضائع تاتي الينا من اليهود او من النصارى ومن الدهريين كجماعات من الصين ونحو ذلك، فحينئذ في تفصيل ما نحن بحاجه اليه وضروره الى استعماله، هذا يصعب جدا ان نوجب على الناس المقاطعه. وما يمكن الاستغناء عنه ككثير من مشروبات البس وشبهها لا يمكن الاستغناء عنه على ما فيه من الضرر، هذا نعم إذا قال شخص بوجوب المقاطعة في هذه الأمور التي يمكن المسلمين يستغنوا عنها فهذا قول جيد بحيث نضعف اقتصادهم. فعلى كل التفصيل في القضية تفصيل، يعني لا يمكن المنع مطلقا التصوير مطلقا. نعم. كيف يأخذ حظه من النار وهو لا يعلم أنه من أهل النار؟ لا في نظر، النبي صلى الله عليه وسلم يقول استكثر من النعال فإن الرجل لا يزال راكبا من تعل، استكثر من النعال فإن الرجل لا يزال راكبا ما انتعل. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ينتعل، كل إنسان يحتفي دائما ويزعم أن هذا هو الأفضل وأنه يأخذ حظه من النار حيث أنه إذا أصابته حرارة الشمس كان هذا وقاية من عذاب جهنم، هذا في نظر، لأن هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، مخالف لهدي الصحابة. النبي صلى الله عليه وسلم أدبنا إلى الاستكثار من النعال، حديث مسلم قال استكثروا من النعال فإن الرجل لا يزال راكبا ما انتعل، فلينتفع بالأمور المباحة ونحو ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم حين سوق للرجل يحب يكون نعله حسنة وثوبه حسنة، قال إن الله جميل يحب الجمال، إن خشى الصحابي يكون هذا من الكبر، قال إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس، هذا هو الكبر. والحديث صحيح الإمام مسلم. وما يروى عن علي كما ذكره الخطيب وغيره قال أجد الثياب إذا اكتسيت فإنها زين الرجال بها تعز وتكرم، ودع التواضع في الثياب تحوبا، الله يعلم تجن وتكتم، فرثات ثوبك لا يزيدك زلفة عند الإله وأنت عبد مجرم، وبهاء ثوبك لا يضرك بعد أن تخشى الإله وتتقي ما يحرمه. فالحديث وإسناده جيد، إن الله يحب يرى أثر نعمته على عبده. يكفي.